الداخلية. أما كلامنا الآن في الفصل التاسع فهو عن المرجحات الخارجية، والمرجح الخارجي كما عرفه الشيخ في الرسائل هو كل مزية قائمة بنفسها، سواء وجد خبر أو لم يوجد خبر، مزية قائمة بنفسها وتسمى المرجحات الخارجية أيضا بالمرجحات المضمونية، لأنها تؤدي إلى أقوائية مضمون الخبر المتواجد فيه. وهذه المرجحات الخارجية أو المضمونية على أربعة أقسام. القسم الأول الأمارات الظنية غير المعتبرة التي لم يقم دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها، يعني لا دليل على حجيتها ولا دليل على عدم حجيتها، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، فهي ليست معتبرة لعدم قيام الدليل الخاص على اعتبارها، كالشهرة الفتوائية والإجماع المنقول والخبر الضعيف وغير ذلك. فإذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين طابقته شهرة فتوائية أو طابقه إجماع منقول، فهل هذه الأمارة الظنية صالحة لترجيح هذا الخبر على الخبر الآخر أو غير صالحة للترجيح؟ ذهب المشهور ومنهم الشيخ الأنصاري قدس سره إلى صلاحية هذه الأمارات الظنية غير المعتبرة، صلاحيتها للترجيح فترجح ما وافقها على ما خالفها، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة استفدنا ضابطة كلية، وهي إفادة الظن أو الأقربية للواقع، فكل ما أفاد الظن أو كان أقرب إلى الواقع فهو مرجح. ومن الواضح أن الخبر الذي تقوم على طبقه شهرة فتوائية أو إجماع منقول سيكون أقرب إلى الواقع وسيكون مضمونه مظنونا، راح يتولى الظن بسبب قيام الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول. إذن الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول وغيرهما من الأمارات الظنية غير المعتبرة إذا قامت على دليل أو خبر صحيح أنها ليست بحجة، لكنها ستوجد المناط وهو الظن أو الأقربية للواقع فتعتبر من المرجحة. الدليل الثاني: إن قيام الشهرة أو الإجماع المنقول في صالح الخبر الأول دون الخبر الثاني يؤدي إلى أقوائية الخبر الأول، يعني الخبر الأول سيكون أقوى من الخبر الثاني. شنو سبب الأقوائية؟ قيام الشهرة والإجماع على طبقه، فإذا صار أقوى تأتي القاعدة الكبروية المجمع عليها وهي تقديم أقوى الدليلين. إذا تعارض دليلان وكان أحدهما أقوى قدم الأقوى. زين، ومن هو الأقوى في محل كلامنا؟ ما قامت على طبقه الشهرة الفتوائية أو الإجماع المنقول فيتقدم على غيره. المصنف رحمه الله يناقش كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو تحقق المناط فمبني على القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، فنستفيد ضابطة عامة ما أفاد الظن أو الأقربية للواقع. ولكننا رفضنا ذلك من أساسه في الفصل الرابع وأبطلنا الأدلة الثلاثة التي اعتمد عليها الشيخ الأنصاري في التعدي من المنصوصة إلى غير المنصوصة. إذن نحن لا نقبل بالتعدي، فلا معنى لاستفادة الضابطة، فيكون هذا الدليل غير صالح للاستدلال فيما نحن فيه. أما الدليل الثاني فقد قلنا بأن قاعدة أقوى الدليلين ناظرة إلى القوة الدلالية، أقوى الدليلين دلالة على مستوى الكاشفية والطريقية، وهذا ما يكون بلحاظ المرجحات الداخلية. أما المرجحات الخارجية فغير مقوية للكاشفية والطريقية، وإنما غاية ما تفيده أقوائية المضمون بحسب الثبوت والواقع. المرجحات الخارجية تقوي المضمون ثبوتا وواقعا وتجعله أقرب إلى الواقع، ولا علاقة لها بعالم الإثبات والدلالة والكاشفين. بينما مورد تقديم أقوى الدليلين، هذه القاعدة موردها عالم الإثبات والكشف والدلالة، فهذه القاعدة أجنبية عما نحن فيه، وهو المرجحات الخارجية، لأن المرجحات الخارجية ناظرة إلى الثبوت والواقع، بينما القاعدة ناظرة إلى الإثبات والكاشفية، فهي أجنبية عما نحن فيه. قال الفصل التاسع: المرجحات الخارجية، وهي على أربعة أقسام. القسم الأول: الترجيح بالظن غير المعتبر، موافقة الخبر لما، يعني شنو لما؟ يعني لأمارة ظنية لم يقم دليل على اعتبارها، موافقة الخبر لأمارة ظنية غير معتبرة، لكن هذه الأمارة مما يوجب الظن بمضمون الخبر، ولو كان هذا الظن ظنا نوعيا كما قال الشيخ الأنصاري. موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه تعتبر شنو؟ من المرجحات في الجملة. هاي من المرجحات خبر موافقة، موافقة الخبر مبتدأ من المرجحات، يعني هي من المرجحات، لكن شنو في الجملة وليس مطلقا حتى في الظن المنهي عنه شرعا كالقياس، لا، كلامنا في الظن الذي لم يقم دليل على حجيته، هذا رأي مشهور ورأي الشيخ الأنصاري، واستدلوا عليه بدليلين. الدليل الأول: بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة. إذا تعدينا من المرجحات المنصوصة العبارة ناقصة، أنت تكون شو تكمل؟ فتقول إذا تعدينا من المرجحات المنصوصة، إذن المدار على الملاك والمناط الذي هو شنو؟ إفادة الظن أو الأقربية للواقع، وهذه الأمارة غير المعتبرة إذا كانت في جانب أحد الخبرين المتعارضين ترتب عليها إفادة هذا الخبر للظن أو صار أقرب للواقع. إذن الأمارة الظنية غير المعتبرة تجعل الخبر واجدا للمناط وهو الظن أو الأقربية للواقع فتصلح للترجيح. الدليل الثاني: أو قيل بدخوله، دخول من؟ دخول من؟ الخبر الذي قامت عليه أمارة ظنية غير معتبرة، هذا الخبر الذي له معارض سيدخل في قاعدة، في القاعدة المجمع عليها كما ادعي، وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين، والدليل الذي قامت عليه أمارة غير معتبرة هو أقوى من الدليل الذي لم تقم عليه أمارة غير معتبرة، فيتقدم عليه بالأقوائية. المصنف يناقش كلا الدليلين فيقول: أما الدليل الأول وقد عرفت في الفصل الرابع أن التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها محل نظر بل منع، فما نقدر نقول إذن المناط هو إفادة الظن أو الأقربية للواقع، لا، هذا المناط لا يمكن استفادته، نقتصر على المنصوص فقط، وهذه الأمارات غير المعتبرة ليست من المرجحات المنصوصة فلا يجوز الترجيح بها. أما الدليل الثاني، وتقدم وعرفت أن الظاهر من القاعدة أقوى الدليلين هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية، هي مقام في مقام الإثبات، أما المرجحات الخارجية فهي تقوي المضمون ثبوتا وواقعا، وكون هذا مبتدأ، وكون مضمون أحد الخبرين المتعارضين مظنونا، لماذا؟ لأجل مساعدة وقيام أمارة ظنية عليه لا يوجب، هذا خبر كونه، وكون مضمون أحدهما مضمونا لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية، يا حيثية، حيثية الكاشفية والطريقية الإثباتية المقصودة بقاعدة العمل بأقوى الدليلين، بل هو يا هو أحد الخبرين الموافق للأمارة هو على ما هو عليه من القوة في الكاشفية والطريقية، لم يتغير بعد قيام الأمارة أو قبل قيام الأمارة، درجته باقية على حالها، لأن قيام الأمارة لا يتصرف في الطريقية والكاشفية وإنما ناظر إلى الواقع، فهو باق على حاله ولا تقوى كاشفيته، بل هو على ما هو عليه من القوة دون زيادة أو نقيصة لولا مساعدة هذه الأمارة، يعني هذه الأمارة وجودها كالعدم، لا تقوي الكاشفية ولا تضعف الكاشفية، فبعد ما راح يصير أقوى الدليلين كاشفية حتى تنطبق عليه القاعدة. نعم هو أقوى الدليلين ثبوتا، لكن أقوى الدليلين ثبوتا لا تجري فيه قاعدة تقديم أقوى الدليلين، لأن هذه القاعدة ناظرة إلى الأقوى إثباتا، بينما المرجحات المضمونية تقويه ثبوتا، فلا يمكن الاستدلال بها. الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري قدس سره تتمة لكلامه ادعى أن المرجحات الخارجية راجعة إلى المرجحات الداخلية، ونتيجة ذلك ستكون المرجحات الخارجية مقوية للكاشفية والطريقية للخبر الموافق لها، سيكون أقوى دلالة وكاشفية، ستجري فيه قاعدة تقديم أقوى الدليلين، فالمرجحات الخارجية لا تقويه ثبوتا وإنما تقويه إثباتا. شلون يعني تقوي إثباتا؟ فقال شيخ الأنصاري إذا تعارض لدينا خبران وقام على طبق الخبر الأول شهرة فتوائية أو إجماع منقول، فهذه الشهرة أو الإجماع يقوي دلالة الخبر الأول وكاشفيته عن مضمونه، بسبب أن قيامها على الخبر الأول لازمه الظن بوجود خلل أو نقص في الخبر الثاني المخالف أو غير الموافق للشهرة. فالشهرة تقول الخبر المخالف فيه خلل، حس إما خلل سندي وإما خلل جهتي، المهم هناك خلل، وإلا لماذا تركه المشهور وعملوا بالخبر الأول وتركوا الخبر الثاني؟ إذن تركهم الخبر الثاني لازمه وجود خلل في الخبر الثاني، وهذا معناه أن كاشفية الخبر الثاني ستضعف وتقوى كاشفية الخبر الأول الذي قامت عليه الشهرة، فتنطبق عليه الكبرى وهي ترجيح أقوى الدليلين. هكذا ادعى الشيخ الأنصاري قدس سره. الجواب: إن قيامه الأمارة الظنية غير المعتبرة كالشهرة والإجماع على طبق الخبر الأول لا يلزم منه الظن بوجود خلل في الخبر الثاني، لا يلزم خلل في الخبر الثاني صدورا أو جهة، وذلك لأننا نفترض أن الخبر الثاني واجد لشروط الحجية في نفسه، نقطع بأنه واجد لشروط الحجية، وإلا لما قوي على معارضة الخبر الأول. لذلك احنا قلنا من البداية إن الخبرين المتعارضين لابد أن نفترض شنو؟ أن كلا منهما في نفسه واجد لشروط الحجية لولا المعارضة مع الآخر. المعارضة راح تصير من قبيل المانع، أما هو على نحو المقتضي واجد لو مواجد؟ واجد لشروط الحجية. فإذا كنا قاطعين بواجديته لشروط الحجية فكيف يحصل لنا الظن بوجود الخلل فيه صدورا أو جهة؟ هذا الكلام لا ينسجم مع هذا الكلام. أنت من جهة تفترض أنه واجد لشروط الحجية، ثم تأتي وتدعي حصل لدينا ظن بوجود خلل فيه، فشي ما يشبه هسه، إما واجد لشروط الحجية إذن لا خلل فيه، أما أن تفترض فيه خلل إذن هو ليس واجدا لشروط الحجية، فلا يمكن الجمع بين الكلامين، فكلام الشيخ الأنصاري غير صحيح.
خاص،
ومطابقة أحد الخبرين لها يعني للأمارة الظنية كالشهرة والإجماع. مطابقة هنا خبر، عفوا مبتدأ، ومطابقة أحد الخبرين للأمارة الظنية الخبر لا يكون لازمه الظن أو الظن حتى يصير خبر، يكون الظن بوجود خلل في الآخر يعني في الخبر الآخر غير الموافق للأمارة الظنية. حتى هذا الخلل إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري، يقول لا يلزم منه الظن بالخلل. لماذا؟ كيف يعني كيف نظن بوجود الخلل وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف؟ يعني كيف نجمع بين أن مطابقة الخبر الأول ستؤدي إلى الظن بالخلل وبين قطعنا بأن الخبر الثاني واجب لجميع ما يعتبر في الحجية؟ طبعا قلنا على نحو المقتضي بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لهذه الأمارة الظنية وهو الخبر الثاني. طبعا لولا معارضة الخبر الأول الموافق للأمارة، هو لولا المعارضة واجد لجميع شروط الحجية، فكيف يمكن أن نقول بالظن بوجود الخلل فيه؟ لا، إذا قطعنا بأنه حائز لشروط الحجية فلا يمكن أن نظن بوجود الخلل. إن قلت الخبر الأول باعتبار قامت عليه الشهرة أو الإجماع صار احتمال صدقه ومطابقته للواقع أقوى من الثاني. الجواب نحن لا نلحظ الواقع وإنما نلحظ الإحراز ولم يحرز ذلك، مو كلامنا عن الواقع، الواقع ما لنا علاقة به، نريد نرجح في عالم الإحراز وهنا لم يحرز الأقوائية. قال والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بالحجية الكذب واقعا، إنما المدار على إحراز الصدق والكذب وهو لا يحرز بالمرجح المذكور. النتيجة ذهب المشهور والشيخ الأنصاري إلى كون الأمارة الظنية غير المعتبرة من المرجحات، وذهب المصنف إلى عدم كونها من المرجحات، ثم قال المصنف فافهم، يعني شوي يريد يتراجع المصنف ويقول كأنه في النفس شيء المشكور والشيخ الأنصاري كلهم قالوا بأن الأمارة الظنية تعتبر من المرجحات، فأنا أجي وحدي وحيدا فريدا في الساحة أخالف الجميع، هذا شوية فيه شيء، لذلك يحتمل قويا أنه يعتبر من المرجحات. فقال فهم هذا حال الأمارة غير المعتبرة. لماذا هي غير معتبرة؟ لعدم الدليل على اعتبارها، لهذا القسم الأول، أن يكون المرجح الخارجي أمارة ظنية غير معتبرة بسبب عدم قيام الدليل على اعتبارها. القسم الثاني، القسم الثاني من المرجحات الخارجية، الأمارة الظنية غير المعتبرة التي قام دليل قطعي على عدم اعتبارها. وأوضح مثال لذلك هو القياس، فإن القياس قام الدليل القطعي على عدم حجية، فلو تعارض خبران وكان أحد الخبرين موافقا للقياس، كان أحد الخبرين موافقا للقياس، يعني مثلا الحائض هل تقضي ما فاتها من الصوم أو لا تقضي ما فاتها من الصوم؟ جاءت رواية تقول نعم، جاءت رواية أخرى تقول لا. زين، القياس في صالح من؟ القياس يقول إذا كان لا يجب عليها قضاء الصلاة فمن باب أولى لا يجب عليها قضاء الصوم، لأن الصلاة عمود الدين وأهم. فالقياس سيكون بصالح الرواية التي تقول لا يجب عليها القضاء، فهل هذا القياس يصلح لترجيح الرواية المطابقة له على الرواية غير المطابقة له؟ هل يعتبر من المرجحات أو لا يعتبر؟ يقول المصنف في البداية مقتضى ما ذكر في القسم الأول نعم، لنفس الدليلين، فنقول القياس سيورث الظن أو يجعل ما طابقه أقرب للواقع فسيكون واجدا للضابطة المذكورة في الترجيح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، وهكذا القياس يجعل الرواية المطابقة له أقوى من الرواية غير المطابقة له، فتنطبق عليه القاعدة تقديم أقوى الدليلين. فإذا بقينا مع الاستدلال في القسم الأول فلا بد أن يقال في القسم الثاني نعم، القياس من المرجحات لنفس الدليلين، ولكن المشهور مع قولهم بالترجيح في القسم الأول قالوا بعدم الترجيح في القسم الثاني، والسبب في ذلك أن القسم الأول لم ينه عنه شرعا ولم يقم دليل على بطلانه، بينما القسم الثاني تواترت الروايات على بطلان القياس، وأن الدين إذا قيس محق، وأن أول من قاس إبليس، فلدينا روايات متواترة على عدم اعتبار القياس، وحينئذ نتيجة ذلك لا يمكن جعل القياس مرجحا للخبر الموافق له. القسم الثاني، وأما ما ليس معتبر بالخصوص، يعني الأمارة غير المعتبرة بمعنى شنو؟ بمعنى ما قام دليل على عدم الحجية فيه. وأما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل قيام الدليل على عدم اعتباره كالقياس فهو، في البداية شو نقول؟ يعتبر من المرجحات، فهو وإن كان كغير المعتبر لعدم الدليل على الاعتبار. هاي كغير المعتبر لعدم الدليل، خليها بين قوسين، خليها بين قوسين، غير المعتبر لعدم الدليل يعني يا قسم، غير المعتبر لعدم الدليل يعني القسم الأول، فش تصير العبارة؟ فالقياس وإن كان كالقسم الأول، من يا جهة كالقسم الأول؟ انطباق الدليلين عليه، إفادة الظن والقرب للواقع، وأقوى الدليلين كلاهما يجري بحسب، هذا متعلق بكان. وإن كان كغير المعتبر في القسم الأول، من يا جهة؟ بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار، يعني من الأخبار العلاجية طبعا، بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة. فنذهب إلى الضابطة، إفادة الظن والأقربية للواقع وما طابق القياس، شنو؟ أفاده الظن وجعله أقرب. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني والقاعدة، يا قاعدة، تقديم أقوى الدليلين بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، بناء على أنها من صغريات تلك القاعدة وعدم اختصاصها بالأقوائية الدلالية، فيجري كلا الدليلين في المقام. هاي بداية، لكن نتراجع ونقول لا، هنا القياس غير صالح للترجيح، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين، هاي الأخبار المتواترة مانعة عن الترجيح بالقياس. لماذا؟ لأن الإمام نهى عن القياس في المسألة الفرعية الجزئية، بينما استعمال القياس في المسألة الأصولية وترجيح أحد الخبرين على الخبر الآخر هذا أخطر على الدين. شلون أخطر على الدين؟ لاحتمال أن الرواية التي نريد تقديمها بالقياس مشتملة على أحكام كلية باقية إلى يوم القيامة، ولذلك النهي عنها يكون من باب أولى. ضرورة أن استعمال القياس في ترجيح أحد الخبرين استعمال للقياس في المسألة الشرعية الأصولية، وخطره يعني استعماله في المسألة الأصولية ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية الجزئية، بل أشد خطرا. فنهي الإمام عن المسألة الفرعية من باب أولى يصير نهي عن القياس في المسألة الأصولية، لأن الحديث الذي سيترجح بسبب القياس قد يكون مشتملا على جملة من الأحكام الكلية العامة الباقية إلى يوم القيامة، وهذا خطر على الدين. لا مو لسان هي شنو لسان؟ إذا قيس القياس يؤدي إلى محق الدين، وإذا يؤدي إلى محق الدين كيف تجعله من المرجحات؟ الآن إحنا ما نريد نقول حجة أو ليس بحجة، أنت تجعل ما يمحق الدين مرجح، المسألة قد تكون شنو؟ بالعكس يعني، لا يمكن أن يكون الذي يمحق الدين مرجح لهذه الرواية على تلك الرواية، هذا غير معقول. إن قلت القياس على نوعين، قياس في الحكم الشرعي وقياس في موضوع الحكم الشرعي. أما الحكم الشرعي كقياس صوم الحائض على صلاة الحائض، هذا قياس في الحكم الشرعي. أما القياس في موضوع الحكم الشرعي، مثلا قضية وجوب الوضوء، لو كان الإنسان مثلا قبل فترة صارت عنده حالة مرضية منعته من الوضوء، فوظيفته التيمم. الآن صارت عنده حالة مشابهة للحالة السابقة، فهل يجوز قياس هذه الحالة على تلك الحالة كحالة خارجية، موضوع خارجي؟ هذا قياس بلحاظ الموضوع، قياس حالة مرضية على حالة مرضية أخرى. وما ورد النهي عنه هو القياس في الأحكام الشرعية، لأنه قياس في الدين ويؤدي إلى محق الدين. أما القياس في الموضوع الخارجي فهو قياس بلحاظ قضية خارجية لا تؤدي إلى محق الدين، فلا بأس به. هكذا قالوا. يقول المستشفي: والقياس الترجيحي فيما نحن فيه هو قياس مستعمل في الموضوع وليس في الحكم، لأننا نريد بهذا القياس شو نسوي؟ لا نريد استنباط حكم شرعي، لا، وإنما نريد الحكم بأرجحية هذا الخبر على ذاك الخبر، وأقوائية هذا الخبر على ذاك الخبر. والأرجحية والأقوائية موضوع خارجي وليس حكما شرعيا، فنحن هنا نريد استخدام القياس في الموضوع، وهو أقوائية أحد الخبرين على الخبر الآخر. والقياس في الموضوعات لا بأس به، لأنه ليس في الدين حتى يشمله النهي ويكون محقا للدين، فالقياس هنا جائز ومرجح لأحد الخبرين على الآخر. الجواب: هذا قياس مع الفارق، قياس ما نحن فيه على القياس في الموضوعات الخارجية قياس مع الفارق، وذلك لأن القياس في الموضوع الخارجي كالحالة المرضية على حالة مرضية أخرى هو قياس ليس في الدين، فلا يشمله النهي الذي يقول الدين إذا قيس محق، هذا مو قياس للدين، قياس لموضوع خارجي. أما ما نحن فيه فيراد من القياس ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الخبر الآخر. يعني لدينا خبران متعارضان، ومقتضى القاعدة الأولية هو شنو؟ التساقط. ومقتضى القاعدة الثانوية على رأينا هو التخيير. فإذا في الخبرين المتعارضين إما تساقط وإما تخيير، ونحن بالقياس نريد أن نرفع اليد عن القاعدة الأولية وهي التساقط، ونرفع اليد عن القاعدة الثانوية وهي التخيير، ونحكم بترجيح الخبر الأول على الخبر الثاني. وهذا الخبر الأول مشتمل على جملة من الأحكام التي سيفتي بها الفقيه لمقلديه، وستبقى إلى يوم القيامة. فهذا قياس في الدين وقياس في الموضوع، ايش راح يؤدي؟ هذا قياس في الحكم، لأنه ترجيح لأحد الخبرين على الآخر هذا الخبر المشتمل على الأحكام الشرعية، فهو قياس في الأحكام الشرعية، سيؤدي إلى محق الدين، لأنه يؤدي إلى ترجيح الحكم الشرعي في الخبر الأول على الحكم الشرعي في الخبر الثاني، فقياسه على الموضوع الخارجي قياس مع الفارغ. وتوهم أن حال القياس ها هنا في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين ليس في تحقق الأقوائية بالقياس إلا كحال القياس. طبعا العبارة غير مستقيمة، أن حال القياس هنا خبر أن، وين خبر أن؟ مقتضى العبارة اشرح، أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية، بينما مو هذا المراد. احنا نريد نقول أن حال القياس هنا ليس كحال القياس، أو هو كحال القياس في الموضوعات. المتكلم يريد يقول، المتوهم يقول القياس هنا حاله حال القياس في الموضوعات، وبما أن القياس في الموضوعات جائز فالقياس هنا جائز. أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا، يعني ليس حاله إلا، إلا هيتنقدر نقول ليس حاله إلا كحال القياس فيما ينقح به، يعني بالقياس موضوع آخر ذو حكم، يعني القياس الجاري في الموضوعات من دون الاعتماد على القياس في مسألة أصولية ولا مسألة فرعية فقهية، وإنما هو اعتماد عليه في الموضوع الخارجي. جوابنا قياس مع الفارق، هذا خبر توهم، وتوهم كذا وكذا قياس مع الفارق. شلون انتقش ما نحن فيه على القياس الموجود في الموضوعات؟ قياس مع الفارق. شنو الفرق؟ لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، مرادنا من الصرفة التي لا يتصرف الشارع فيها لا توسعة ولا تضيقا، فإن القياس المعمول فيها، يعني في الموضوعات الخارجية الصرفة، ليس في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه. هاي فيكون بمعنى حتى، ليس في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه. وهذا بخلاف القياس المعمول به في المقام، ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فإن هذا القياس فإنه ضمير الشين نحو إعمال للقياس في الدين. ليش إعمال له في الدين؟ ضرورته أنه لولا القياس لكانت القاعدة في المتعارضين إما التساقط وإما التخير، وليس ترجيح أحدهما على الآخر. أنه لولا القياس لما تعين وترجح الخبر الموافق للقياس، لما تعين الخبر الموافق للقياس للحجية. لولا القياس لما قدمناه للحجية إذا قلنا أن القياس مرجح بعد سقوط هذا الخبر عن الحجية. بسبب من سقط عن الحجية؟ بمقتضى القاعدة الأولية، بمقتضى أدلة الاعتبار والقاعدة الأولية. والتخييري، هاي التخييري عطف على سقوطه، بعد سقوطه بمقتضى القاعدة الأولية. والتخييري بينه، يعني الموافق للقياس، وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج وهي القاعدة الثانوية. إذن إذا بقينا بدون القياس فالقاعدة إما التساقط وإما التخير. لكن جاء القياس ورجح أحد الخبرين وجعله متعينا للحجية، وهذا الخبر يشتمل على ماذا؟ هذا الخبر الذي رجحه القياس يشتمل على جملة من الأحكام، فصار القياس سببا لترجيح الأحكام في الخبر الأول على الأحكام الموجودة في الخبر الثاني. فهذا قياس يمس الدين، ولذلك هو غير جائز وليس كالقياس في الموضوعات الصرفة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.